بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قولهم حتى نرى الله، نعم، نرى الله رؤيا بصر، جهرة أي عيانا. فأخذتكم الصاعقة، صاعقة من السماء أخذتهم وهم ينظرون، ينظر بعضهم إلى بعض. هل كان هذا غشيا أم موتا؟ موتا، بقوله سبحانه: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قول الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام. كان هذا في زمن التيه، 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا الزمن وهذا الوقت كان موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في بعض هذا الوقت، وتوفي موسى عليه الصلاة والسلام في زمن التيه في هذه 40. وسبب التيه كما مر بنا في البداية والنهاية أنهم عصوا رسولهم حين أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض الشام، فعاقبهم الله عز وجل بأن تاهوا في الأرض 40 سنة. وكانوا في هذا الزمن كانوا ليست لهم بيوت يأوون إليها، فتؤذيهم الشمس وتحرقهم وتزعجهم، فجعل الله عز وجل الغمام ظلة عليهم: وظللنا عليكم الغمام. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم على عالم زمانهم. ومن رحمة الله عز وجل ببني إسرائيل في ذلك الزمن أنه ظلل عليهم الغمام، تقيهم من حرارة الشمس. وظللنا عليكم الغمام، سحاب بيضاء تظل. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أنزل الله عز وجل ذلك من السماء على بني إسرائيل المن والسلوى. ذكر كثير من المفسرين أن الله عز وجل أنزل عليهم المن. اختلفوا في المن على أقوال، فمنهم من قال إنه شيء حلو يتساقط من بعض الشجر يقال له الترنجبين، وقيل إنه العسل، وقيل فيه أقوال. قال ابن الجوزي رحمه الله في عد هذه الأقوال وسردها: قال: وفي المن ثمانية أقوال، أحدها أنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس، والثاني أنه الترنجبين، والثالث أنه صمغ الترنجبين. ترنجبين نبات، وشجره تخرج صمغا حلوا. والرابع أنه شيء يشبه الرب الغليظ، يشبه الرب الغليظ. والخامس أنه شراب، والسادس أنه خبز الرقائق، مثل النقي. النقي الخبز من البر النقي. نعم. قال: والسابع أنه عسل، والثامن أنه الزنجبيل. قال بكل ذلك، قال بكل قول من هذا بعض المفسرين. نعم. هذه أقوالهم في ماذا؟ أقوالهم في المن. قال ابن كثير رحمه الله بعد سرد هذه الأقوال: والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد، مما ليس فيه عمل ولا كد. قال: فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا. وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. هذا المن الذي هو مأخوذ من الشجر. قال ولكن ليس هو المراد, ليس هو المراد من الآية وحده. ما هو دليلك؟ ما هو دليل ابن كثير؟ قال والدليل, وذكر حديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أنه جعل الكمأة من المن لأنه ينبت مما لا عمل للآدمي فيه ولا كد. فإذا المن كل ما امتن الله عز وجل به عليهم من أنواع ما يطعمونه ويشربونه. هذا الذي استظهره ابن كثير. وإن كان أكثر المفسرين على أن المن شيء خاص, على أن المن شيء خاص, واختلفت عباراتهم فيه. فيظهر والله أعلم أن المن شيء امتن الله عز وجل به على بني إسرائيل وكان نوعا واحدا مما فيه حلاوة. ولما كان كذلك طلب اللحم فأنزل الله عز وجل عليهم السلوى, فكانوا يأكلون من لحم الطير ويأكلون من هذا الشراب أو الطعام الذي هو نوع المن, وكان عندهم نوعا واحدا بدليل قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كما ستأتي في الآيات أنهم قالوا لنبي الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فقوله على طعام واحد يدل على أن الذي كانوا يطعمونه ويأكلونه صنف واحد ونوع واحد. فهذا يقوي أن المن طعام, نوع من أنواع الطعام الذي يكون مثلا في النبات وقد يخلط فيصير عصيرا أو شرابا, لا حرج في ذلك أن يكون كذلك. ولهذا قالوا طعام واحد. وعبارة ابن كثير رحمه الله في المن أنه إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة, وإن مزج مع الماء صار شرابا, المن المشهور, وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. كلام جميل ويظهر أنه المراد للآية التي ستأتي على طعام واحد, لن نصبر على طعام واحد. وهذا يشبه ما قاله أهل العلم في التمر, فإن التمر يؤكل وحده فيكون طعاما, ويؤكل بعد طعام فيكون فاكهة, وينبذ في الماء ويشرب فيكون شرابا نبيذ. فهو شيء عظيم التمر, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه أهله جياع. فإذا هذا المن الذي امتن الله عز وجل به على بني إسرائيل من شيء كالصمغ أو كالعسل يكون في النبات أو في بعض الأشجار يأكلونه طعاما وحلاوة، ثم طلبوا اللحم فأعطاهم الله عز وجل السلوى. قال ابن كثير: وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمان بالسماني. والسمان أو السماني على أسماء متقاربة طير ربما قريب من الحمام في حجمه، وقد يكون أسمن منه، ولونه له ألوان هكذا منوعة ليس كالحمام ورق أو لون كحلي أو كذا، إنما هي ألوان بين البنية والبيضاء ونحو ذلك. فهو طير كانوا يأكلون منه، طير كانوا يأكلون منه، قالوا له السماني أو السماني، ويميل إلى الحمرة. وكان الرجل منهم يذبح من هذا الطير قدر ما يكفيه. قال قتادة: فإذا تعدى أي الإسرائيلي فزاد في الذبح على ما يكفيه فسد ولم يبق عنده. نعم، على كل هذا من نعمة الله عز وجل عليهم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، طعام وشراب ولحم من غير كد ولا عمل. أمراء: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة ومن، فهي منة الله عز وجل عليهم. من طيبات ما رزقناكم، وهذا فيه أن ما يأكله الإنسان مما تنبت الأرض، مما أباح الله عز وجل له، أو من الطير لحم الطير أو لحم الحيوان المباح، أنه من الطيبات وأنه رزق من عند الله سبحانه وتعالى، ويجب شكر الله عز وجل على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا، أي حين عبدوا العجل وحين عصوا الأوامر وحين تعنتوا على نبيهم، ما ظلموا إلا أنفسهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا لا يجوز عند ذكر أقسام الظلم أن يقول القائل: أقسام الظلم ثلاثة: ظلم العبد لربه، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره. هذا الكلام غير صحيح، فإن العبد لا يظلم ربه، لأن الله يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكله من ظلم العبد لنفسه. قال رحمه الله: قال ابن كثير: هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات، وخوارق العادات. سبحان الله، كم رأوا من الآيات في مصر وحين أغرق الله فرعون وقومه، وفي زمن التيه، ومع ذلك كله كانوا متمردين على أنبيائهم إلا من رحم الله. قال: ومن ها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم. إي والله، استنباط جميل في موضع لا يتفطن له إلا من فقهه الله في كتابه وفي شرعه. هذا فعل أصحاب موسى، يتبين به فضيلة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، ما قالوا أنزل علينا المن والسلوى وأنزل علينا مائدة من السماء وتعنتوا على نبيهم، وإنما قالوا: ادعوا الله أن يبارك لنا في طعامنا القليل. فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه، قدر بروك شاه، فدعا فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى، فجاءت سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله، مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا من الأمر العظيم في فضائل من؟ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في السلوى قول غريب، أنه العسل، قال: ذكره ابن الأنباري وهذا، وأنشد عليه: وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. وهذا فيه نظر، فلا يلزم من قوله ألذ من السلوى أن يكون عسلا، حتى ولو كان ذلك واردا في لغة أو في صنف، فإن المراد بالسلوى في هذه الآية الطير، كما عليه المفسرون، وكلام ابن الأنباري متعقب. نكتفي بهذا في درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله، وأن يعيننا على شكر نعمته، وأن يرزقنا رزق الإيمان في قلوبنا، أن يرزقنا رزق القناعة والسداد. يقول السائل: هل من مات بسبب الزلازل يعد شهيدا؟ الجواب: نعم، من مات من المسلمين بسبب الزلزال فهو مات في هدم، ومن مات في هدم فهو له أجر الشهيد. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين، أن يغفر لهم، وأن يعافي الجرحى. وهذا الأمر وهو الزلزال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ليس مجرد ظاهرة طبيعية كما يقوله الجهلة والمتأثرون بغفلة الغرب، إنما هو أمر يخوف الله عز وجل به عباده. رجفت المدينة رجفة في زمن عمر رضي الله عنه، فقال: أحدثتم والله، ثم قال: والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، أو كما قال. فكانوا يرون هذه الأمور الكونية العظيمة، يرونها آيات تذكرهم بالله وتخوفهم به، وصار كثير من المسلمين اليوم يراها شيئا طبيعيا بسبب تأثره بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملحدين الذين لا يؤمنون بآيات الله. فعلى المسلم أن يعرف أن هذه الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يصيب الله عز وجل بها تخويفا وبذنوب يقترفها الشخص. وقد شاع في الناس المنكر، شاع في الناس الشرك، شاع في الناس طرق الصوفية لا سيما في تلك البلاد، شاع في الناس التبرج والسفور، شاع في الناس شرب الخمور، شاع في الناس الفواحش وتتبع خطوات الشيطان، شاع في الناس ما يسمى بالمثلية وهو فاحشة اللواط عياذا بالله، شاع في الناس كثير من الأمور التي هي من أعظم أسباب غضب الله عز وجل على الناس، وما يصيب الناس من عاجل العذاب. فلهذا يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إليه. ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتى المسلمين وأن يعافي جرحاهم، والله المستعان. تفضلوا، بارك الله فيكم.